ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من الإصحاح الأخير في إنجيل معلمنا لوقا البشير في الإصحاح 24 آخر إصحاح في عدد 46. وقال لهم: هكذا هو مكتوب، هكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. ها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هم هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له، ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. ابتدينا صوم الرسل من يومين، يوم الاثنين بعد أفراح الخمسين المقدسة وأفراح القيامة المقدسة. وصوم الرسل هو صوم الخدمة أو صوم من أجل نجاح الخدمة. نحن نصوم كشعب وكإكليروس من أجل نجاح خدمة الكنيسة. برضو بهنيكم بأن يوم السبت، يوم الجمعة بعد بكرة، عيد دخول المسيح أرض مصر، وهو أحد الأعياد السيدية التي تخص السيد المسيح، وهو عيد له قيمة مصرية كبيرة، أننا نحتفل سنويا بتذكار لدخول السيد المسيح إلى أرض مصر. وهذا العيد تنفرد به الكنيسة المصرية فقط، نحتفل به هنا في كنيستنا دون عن كنائس العالم كله. برضو بنصلي من أجل أبنائنا، كل الطلبة والطالبات اللي مقبلين على امتحانات الثانوية العامة باعتباره من أكبر الامتحانات. بنصلي من أجل كل الطلبة والطالبات في كل الامتحانات، سواء في مرحلة ثانوي أو الجامعة أو ما بعدها. وبنيجي عند مرحلة ثانوي دي لأن طبعا المتقدمين فيها عدد كبير، أكتر من 600 ألف طالب متقدمين للامتحان. ربنا يبارك تعبهم وجهدهم ويعوض هذه الأتعاب بالفرح لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم اللي هم عايشين فيها. في صوم الرسل نحن نصوم من أجل الكنيسة ونجاح خدمتها. نحن نشترك، ويجب أن نشترك جميعا في هذا الصوم الذي هو من أجل الخدام والخادمات والآباء كلهم، ومن أجل كل من له عمل خدمة في الكنيسة، ونصلي من أجل عمل الكنيسة بصفة عامة. الكنيسة يا إخوتي ليست هي المباني، مش دي الكنيسة بس، الكنيسة ده كيان روحي في التاريخ وفي الزمن. المسيح نفسه ما بناش كنيسة، ولكن احنا الصوم ده بيبقى مخصص من أجل انطلاق الخدمة زي ما هتكلم وياكم دلوقتي. التلاميذ، تلاميذ السيد المسيح بنسميهم تلاميذ، بنسميهم رسل، بنسميهم بأسماء باللغة العربية حواريين أو حواريون، يعني عاشوا في موضوع الحوار والتلمذة. وحياتهم أساسا أنهم تتلمذوا على يد السيد المسيح، وتكون منهم أول كيان مسيحي على الأرض. فكأن مجموعة التلاميذ الاثناشر ثم السبعين ثم بولس الرسول مجموعهم 83، دول يكونوا البذرة الأولى لوجود الكنيسة المسيحية عبر العالم كله. هي دي البذرة، والبذرة دي تكونت في أورشليم. ولذلك نحن نعطي الرسل كرامة كبيرة جدا. الرسل بنعطيهم كرامتهم ونطلب شفاعتهم بعد العذراء والقديس يوحنا المعمدان وقبل السمائيين وقبل الشهداء، ونجعل الرسل في المرتبة متقدمة في طلب صلواتهم وشفاعتهم. أنا عايز أتكلم وياكم فعبر الأسابيع الجاية إذا أعطانا الله الرب وعشنا، إن إحنا ندور على الكنوز الموجودة في كنيستنا، كنوز كنيستنا. وهحاول أختار كل مرة عنوان، العنوان ده حاجة جوه الكنيسة عشان تبقى واضحة قدامنا. النهاردة عنواننا الرسل أعمدة الكنيسة، الرسل أعمدة الكنيسة. طبعا المسيح اختار الاثناشر، وتاخدوا بالكم لما جه يختارهم ما راحش كده أرقى مكان الهيكل مثلا وقعد يدور على الناس كده ذوي الثقافة العالية وذوي التعليم الراقي، أبدا، ده اختار ناس صيادين وناس بسطاء، واختار ناس واحد زي متى كان عشار، وهكذا. مهن كلها بسيطة، ولكن كان أهم ما في هذا الاختيار هو القلب. فالله لا ينظر إلى العينين، الله ينظر إلى القلب، قلب الإنسان. هو متى ده لما كان لاوي كان حلته إيه يعني؟ وبطرس كان إيه؟ ولكن الله اختارهم للحرارة التي في قلبه. ولكن يجب أن نعلم أن الاختيار في الأول الله يختار، ولكن الإنسان هو الذي يكمل الطريق ويحافظ على هذا الاختيار. بمعنى إيه؟ هو اختار يهوذا، لكن يهوذا صار في خيانته وصار في فساده، وزي ما بنقول كده في التعبير الشعبي المصري ذنبه على جنب. هو اللي اختار، مع ان المسيح قدم له هذه الفرصة. وقيسوا على هذا في كل جيل وفي كل زمان، في كل جيل وفي كل زمان وفي كل كنيسة نلاقي واحد يوحنا، ولاقي واحد بطرس، ولاقي واحد توما، ولاقي واحد متى، ولاقي واحد يهوذا. هذا طبيعة الحال. ولذلك لا تهتزوا أبدا لما نسمع أي حاجة كده مش مظبوطة، تهزش. جماعة التلاميذ الاثناشر، السبعين، بولس الرسول بكيانهم الصغير اللي بقول لكم 83 فتنوا المسكونة، وكلمة فتنوا دي كلمة جميلة، وقدموا اسم المسيح في كل مكان. وكان نصبنا هنا القديس ماري مرقس. الرسل هم أعمدة الكنيسة، وهم الصورة الموجودة في كل كنيسة. ما تتخيلش كنيسة واحدة كده هيبقى كلهم يوحنا، مش كده برضو؟ ولا كلهم بطرس، ولا كلهم توما، مفيش، ولا في كل زمان ولا في كل مكان. أنا عايز أكلمك على ثلاث نقط في الرسل أعمدة الكنيسة. أول نقطة أن هؤلاء التلاميذ والرسل عاشوا اختبار القيامة، عاشوا أحداث الصليب. زي ما قرينا هنا، كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم، زي ما قال زي ما حصل. بس التلاميذ عاشوا هذا الاختبار الرائع اللي احنا بنحاول نعيشه في اسبوع الالام وعيد القيامة وامتداد فترة الخمسين. عاشوا اختبار القيامة. اسمع كده، اخر واحد في 83 اللي اختارهم المسيح يقف ويقول بملء الفم: لا اعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته. ايه يا بولس، ايه العظمة بتاعتك دي؟ ويقول لك ايه: لا اعرفه. مش حكاية ودن، لا، حكاية معرفة حقيقية. قوة عملك وخدمتك تأتي من معرفة شخصية للسيد المسيح، علاقة شخصية. لكنيستنا فيها صلوات كثيرة وفيها أصوام كثيرة، قراءات كثيرة، عشان تحاول أن تساعد كل إنسان أن يعرف المسيح أكثر وأكثر. في واحد معرفته بالمسيح لا تتعدى الاي دي بتاعه، البطاقة بتاعته اللي مكتوب فيها أنه فلان ده مسيحي وبس. وطبعا الاي دي ده مش هيوصله السماء يعني، مش كده برضو. وفي واحد معرفته معرفة حياتية، لو انا سألت كل واحد فيكم مين اكتر انسان انت بتعرفه، هتقول لي فلان. فلان ده ممكن يكون زوج او زوجة وابنة وابنة، اخ او اخت، اب او ام، كيف ما يكون وضعه، او صديق. معرفتك بالمسيح هل تساوي هذه المعرفة ام اكثر؟ هو ده. عشان كده الاباء الرسل عاشوا اختبار القيامة وكرزوا بهذا الاختبار. هو الرسل دول حلتهم ايه؟ رأس مالهم ايه اللي هيخدموا بيه؟ فيش غير حاجة واحدة، المسيح جه واتولد واتصلب عشان خطايانا وغفر خطايانا واعطانا الخلاص وقام من بين الأموات. وجاءوا الرسل يبشروا بالإنجيل. وأرجوك تاخد بالك وتقف وياي هنا، كلمة الإنجيل عندما تذكر لم يقصد بها أبداً الإنجيل المكتوب، كانش لسه الطباعة عرفت ولا حاجة، لكن يقصد بيها البشارة. كلكم عارفين كلمة إنجيل يعني إيه؟ بشارة مفرحة، البشارة المفرحة. خلاصة هذه النقطة أنهم عاشوا اختبار القيامة وكرزوا بالإنجيل وقدموا الفرح، العلامة التي تميز خادم المسيح أنه دائما في فرح، دائما يفرح، يفرح. ساعة ما الخادم، كيف ما يكون موقعه، ساعة ما الخادم تغيب عنه الحتة دي، يبقى المسيح مش واضح في حياته. وده اختبار في غاية البساطة وغاية السهولة لأي إنسان إنه يقدر يحدده. عاشوا اختبار القيامة، تألموا، هربوا، خافوا، كل ده حصل. ولكن لما ظهر لهم المسيح في العلية ففرح التلاميذ، ازرقوا الرب، خلاص بقى خدوا شحنة فرح. إذن أيها الحبيب، إذا أردت أن تقيس مقدار معرفتك بالمسيح، قيسه بمقدار الفرح. هل أنت فرحان ولا دايما مهموم وشايل الهم؟ هل أنت سعيد من جواك؟ هل جواك مطمن في قلبك ولا دايما قلقان ودايما رؤيتك سوداء ودايما مش شايف حاجة عدلة في الحياة؟ ما يبقاش فيه المسيح. ده مش كده وبس، ده هل كلامك بيفرح؟ هل كلامك بيسعد الآخر؟ هل كلامك بيساعد الآخر إنه يعرف المسيح؟ ده ممكن يكون أخوك في البيت، ده ممكن يكون زوج وزوجة، ده ممكن يكون أب وإب. هل أسلوبك وطريقتك وعملك وكلامك بيفرح الآخر؟ كيف ما يكون الآخر؟ دي العلامة، ده الترمومتر اللي تقيس عليه مقدار معرفتك بالمسيح. لو مجموعة أباء في دير رهبان أو راهبات في دير راهبات، هل أنت أو أنتي بتفرح إخواتك اللي أنت عايش في وسطهم؟ ولا سبب نكد وسبب اضطراب؟ وزي ما بيقولوا عليها ترابل ميكر، شخص غاوي تعب وغاوي مشاكل. طيب في زماننا ده صار من اختراعات العقل العظيمة وجود الشبكة اللي بيسموها الشبكة العنكبوتية، معرفش ليه، كويس، والناس بقت موجودة على النت وكل واحد بيقول أي حاجة. يا من تتحدث، هل تعلم كلامك ده يسعد الآخر ولا يؤلمه؟ هل يفرح الآخر أم يحزنه؟ هل يبني الآخر أم يهدمه؟ ما هو ده اختبار معرفة المسيح. الآباء الرسل ما كانش حلتهم أي حاجة، لا مال ولا مناصب ولا تكلفات رسمية ولا أي حاجة. قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. طب نكرز بإيه الأدوات بتاعتنا؟ أن تكون إنسان فرحان، ويكون أسلوبك مفرح، ويكون طريقتك طريقة مفرحة، وتكون خدمتك خدمة مفرحة، وتكون كل عمل بتعمله بتفرح به الآخر. إذن عندما نقول الرسل أعمدة الكنيسة، هم أعمدة فرح. قد إيه إحنا في كنيستنا القبطية بنفرح بالقديس ماري مرقس، بنفرح به بأي عيد وأي مناسبة عبر السنة بحالها. هم أعمدة للفرح لكيما تكون الكنيسة كيان فرح في كل مجتمع هي تبقى موجودة فيه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنهم بعدما المسيح صعد لم ينطلقوا للخدمة بحسب وصية المسيح، فأقيموا في مدينة أورشليم اللي بنسموها أم الكنائس إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، وجاء يوم حلول الروح القدس فنالوا، ودي الصفة الثانية، نالوا قوة وفعل الروح القدس، فعل الروح يعمل. عايز أشرح لك باختصار شديد يعني ايه فعل الروح وقوة الروح القدس. اول حاجة ان الروح يحفظ فينا الوصية. يعني الروح لما بيشتغل في الانسان المسيحي، الروح القدس يحفظ فيه الوصية. تقول لي اي وصية؟ اقول لك هو في غيرها؟ وصية المحبة، فيجعلك إنسانا تحب كل أحد. طب افرض أنا ما بحبش كل حد، يبقى في حاجة عندك غلط، يبقى أنت معطل عمل الروح جواك، يبقى أنت معوقه. على رأي الوصية اللي بتيجي بنقراها في الرسائل، لا تطفئ الروح. إذن تلبسوا قوة من الأعالي، قوة الروح القدس. الروح القدس يحفظ فينا الوصية، يخلي قلبك دايما يحب، يخلي قلبك مفتوح لكل أحد. هو ده المسيح كده. أرجوك لا تنسى أن المسيح الذي صلب على الصليب كان يفتح ذراعيه وأحضانه لكل أحد. دي الحكاية دي ما جاتش كده اعتباطا، ده المسيح قصدها. ولما بنمسك الصليب عشان نتذكر أحضان المسيح المفتوحة لكل أحد، مفتوحة بالحب لكل أحد. ولما بنيجي نحكي مثل الابن الضال وكيف استقبله أبوه وجاب له الحلة الجديدة وجاب له الخاتم وجاب له الحذاء وجاب له الحاجات دي، لكن نقول أهم هدية قدمها هي أحضانه، خدوا بالحضن وقبله. إذن قوة الروح القدس تعني أنه يحفظ فينا عمل الوصية، تبقى وصية شغالة، وصية المحبة تبقى شغالة مش عطلانة. تعرفين زمان كان يقول لك أنا عندي تليفون بس ما فيهوش حرارة، طب فايدته إيه؟ زي أنت وياك جهاز تليفون بس مش مشحون، فايدته إيه؟ الروح القدس يحفظ فينا وصية المحبة، تبقى شغالة على طول مع كل أحد في كل وقت في كل عمر في كل زمان في كل مكان. الروح القدس أيضا ينقي القلب حبا. وأرجوك تفهم التعبير ده، الروح القدس يساعدني أنني أنقي قلبي بس بنقيه بالحب. أنا نفسي أن قلبي يبقى نقي زي ما بنصلي ونقول قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. فالروح القدس ينقي القلب حبا. ولما بتيجي كلمة التنقية دي أو النقاوة على طول ذهننا يروح لموضوع التوبة. الروح القدس يحرك روح التوبة فينا. الإنسان باستمرار عايز قلبه يفضل شغال. اوعى تفتكر ان التوبة دي مرحلة بتعدي وتنتهي او التوبة دي لها مواسم وانتهى. في مواسم ملهاش توبة. ده في كل وقت الروح القدس يقوم بهذا العمل. الروح القدس ايضا يثمر الفضيلة حبا. محبتك لشخص المسيح تخليك تمارس الفضيلة او ما نسميه ثمر الروح. لما بتقرأ في رسالة غلاطية في إصحاح 5 يقول لك أما ثمر الروح محبة وفرح وسلام ووداع. ثمر فضايل بتطلع. دي حاجة نظرية. هو أنت لما تقرأها في رسالة غلاطية ده في رسالة غلاطية في الإصحاح 5 ده في قائمة من 17 خطية وفي قائمة من 9 ثمار أو ثمر للروح القدس. يبقى لما ترجع البيت اقرأ غلاطية 5. الروح القدس يثمر الفضيلة فينا حبا. يعني أنت في محبتك للمسيح تنشئ محبة للناس. محبتك للمسيح تنشئ فرح للناس. محبتك للمسيح تجعلك وديع مع الناس. محبتك للمسيح تجعلك متعفف عفيف في حياتك. تعيش الصلاح لك الإيمان. ما هو ده ثمر الروح. ثمر الروح في حياتنا يثمر الفضيلة حبا. الحاجة الرابعة إن قوة من الأعالي تعني أن الروح القدس يعلمك الخدمة حبا. يعني أنت تخدم ليس بأي دافع غير الحب. مفيش دافع آخر. مفيش عشان يرقوني. مفيش عشان أبقى مشهور. مفيش عشان أبقى صاحب كلمة. مفيش عشان أبقى مسؤول في الحتة الفلانية. مفيش الكلام ده خالص. ولذلك يا إخوتي في السماء سوف نرى عجبا. سوف نرى عجبا. ولذلك احفظ حياتك بالمفاهيم اللي بشرحها لك ده. هي تلبس قوة من الأعالي قوة الروح القدس تحفظ فيك وصية المحبة تفضل شغالة. تنقي قلبك بالحب لحياة التوبة. تثمر فضيلة في حياتك لحياة ثمر ثمر الروح. وأخيرا تعلمك الخدمة. قوة الروح تعلم تزقك على الخدمة. أنا أحيانا كده أقعد أسرح بيني وبين نفسي هو ماري مرقص وهو جاي لنا من ليبيا كده. ليبيا جاي ماشي عبر حدود طويلة مئات الكيلومترات. كانش فيه بلاد وما كانش فيه حضارة وما كانش وما كانش. إيه اللي كان بيزقه؟ ده مسافة كبيرة خالص من هناك. ليبيا فيها وادي اسمه وادي الإنجيل ووادي آخر وادي مرقص ووادي ثالث وادي الأسد. وفي أهل ليبيا وبالذات اللي بيدرسوا التاريخ يعرفوا قيمة ماري مرقص وإن ليبيا دي مسقط رأسه. ويجي من هناك ماشي عبر الساحل الشمالي بتاعنا ده كله لغاية الأسكندرية. إيه اللي كان بيزقه؟ إيه اللي كان بيحركه؟ إيه اللي كان بيخليه ما يزهقش؟ إيه اللي كان بيخليه يقول أنا إيه بس وجع الدماغ ده؟ طب أنا مش لاقي أي ثمر. ده أنا ماشي مئات الكيلومترات ما فيش أي نتيجة. هو أنا يظهر اخترت غلط. حصلش الكلام. فضل مكمل ورجاؤه ويقينه ودافع الخدمة في داخله دافع الحب يدفعه لغاية الأسكندرية ومن الإسكندرية تنطلق الكرازة لمصر وكل أفريقيا. نالوا قوة من الأعالي. وعشان كده بنقعد اختبار القيامة 50 يوم، ونيجي يوم عيد حلول الروح القدس بنحتفل بعيد العنصرة، وعيد العنصرة ده يملأنا ويذكرنا وينهض فينا عمل الروح، وزي ما شرحت لك كده، ويخليك بقى شغال. وكلمة شغال دي كلمة حتى في الدير بنقول فلان ده عمال، راهب عمال، يعني ما عندوش وقت فاضي، عندوش وقت الحاجات اللي بتضيع وبتسرق العمر. ما في واحد تلاقيه مثلا بيضيع حياته في أمور كل يوم يتسرق منه 2-3 ساعات بأي شكل، مع أصحاب، مع تليفونات، مع مشاهدات، مع أي حاجة. وفي واحد منتبه أن الحياة مهما استطالت هي حياة قصيرة، فانتبه وانظر لجماعة الرسل أنهم الصورة البهية للكنيسة المسيحية. قلت لك نمرة واحد أنهم عاشوا اختبار القيامة وكرزوا بالإنجيل والفرح، البشارة المفرحة. ونمرة اتنين أنهم نالوا قوة من الأعالي وعمل الروح القدس اللي اشتغل فيهم. ما ده خادم وده خادم، بس ده الروح يعمل فيه شغال، وده الروح نايم فيه. هو نايم اشتغل ازاي؟ ولذلك تأتي الصوم، الصوم اللي احنا فيه ده بقى اللي ابتديناه، عشان ننهض الجميع بالتذكرة، وينهض كل احد يلا قوم قدم مساهمتك في خدمة الكنيسة. الصوم بيخلينا ملتفتين لنفسنا، الصوم بيخلينا نرفع قلوبنا بالصلوات أكتر، منتبه الإنسان لنفسه، ويبتدي من خلال العبادات ومن خلال القراءات ومن خلال الألحان بيبقى الإنسان زي ما تقولوا كده شعلة نشاط. كل ده من أجل خاطر خدمة الكنيسة. آخر نقطة، أن هؤلاء الرسل أعمدة الكنيسة أسسوا كنائس في العالم. كانت البداية في أورشليم، البداية في أورشليم، ومن أورشليم انطلقوا فتأسست الكنائس الكراسي الرسولية، أورشليم، الأسكندرية، أنطاكيا، روما، القسطنطينية، البدايات. ونسمع بقى الرسل، شوفوا الروح حركهم في إيه. قال لي مثلا ماري توما روح لغاية الهند، وقال لواحد زي ماري متى ممكن توصل لغاية إثيوبيا، وقال لي ماري مرقس روح مصر، وقال لي ماري بطرس وماري بولس روحوا أنطاكيا وروحوا روما، وقال لواحد زي أندراوس روح لغاية أرمينيا. وابتدى الروح يوزعهم. ولما تقرأ في سفر الأعمال في الإصحاح الأول في عدد 8 يقول أنتم شهود لي. رايح تعمل إيه؟ أي رسول وتلميذ يقولك رايح أشهد للمسيح في كل مكان. فأسسوا كنائس وتلمذوا نفوس، وابتدت هذه الكنائس تنمو. نشكر الله أن في أفريقيا جاء إلى بلادنا القديس ماري مرقس، وجه ماري مرقس واستشهد على أرض مدينة الأسكندرية عام 68 ميلادية. وإحنا النهاردة 2018، يعني فات على استشهاده 1950 سنة. ومن 50 سنة اللي فيكم الكبار، من 50 سنة في حبرية القديس البابا كيرلس جت رفاة ماري مرقس، وبقالوا المزار عندنا هنا، وبقى كمان القديس ماري مرقس في مناسبة رجوع الرفاة ابتدى إنشاء الكاتدرائية وافتتاحها. فالكاتدرائية عمرها 50 سنة، وماريمورس استشهد من 1950 سنة. وبنفرح ماري مرقس اللي جه لوحده واحد مشحون بقوة عمل الروح يجي لغاية مصر لغاية اسكندرية. وطبعا كانت القاهرة لسه ما اتعملتش، القاهرة اتعملت في القرن العاشر الميلادي. احسن واحد فيكم يسأل، هو مش كان يجي العاصمة الاول يجي القاهرة الاول؟ ما كانش في قاهرة خالص. فهو جه اسكندرية المدينة زائعة الصيت اللي بنسميها عروس البحر الأبيض المتوسط، المدينة بنسميها مالتي كالتشرال يعني متعددة الثقافات. شوفوا غنى بلادنا. ويأتي هو شهادته ايه ماري مرقس، واخد بقى متخرج من كلية ايه ومن جامعة ايه؟ من جامعة الروح القدس. ويبتدي يتكلم ويبتدي يقدم اسم المسيح لكل أحد، وتنتشر الكرازة والبشارة باسم المسيح، وتكون الكنيسة القبطية المصرية اللي أسسها أحد تلاميذ ورسل المسيح تكون أقدم مؤسسة شعبية على أرض مصر. وده افتخار، أقدم مؤسسة شعبية على أرض مصر، وتكون الكنيسة بتاريخها الطويل قدمت معلمين في اللاهوت وقدمت شهداء في الإيمان وقدمت نساك ورهبان في الزهد وفي حياة التقشف وحياة النصر على العالم. وصارت كنيسة الأسكندرية كنيسة أمام العالم له كل احترام ليها، وصارت كنيسة الأسكندرية كنيسة مرجعية للعالم كله. ولغاية النهاردة لما بيحصل كده مناقشات حوالين أي موضوع يجوا يقعدوا يا بعض كل كنائس العالم يقولوا طب أثناسيوس الرسولي كان بيقول إيه؟ طب كيرلس عمود الدين كان بيقول إيه؟ طب ديوسقوروس كان بيقول إيه؟ الأباء الفطاحل دول، الأباء اللي علموا في بداية المسيحية. خلاصة الأمر أيها الأحباء أن الرسل هم أعمدة الكنيسة، وهذه الأعمدة ليست البنيان المادي، وليس المقصود البناء المادي للكنيسة، ولكن المقصود هو الكيان الروحي. ويا بخت كل كنيسة لما يكون فيها خدامها وشعبها وأبائها عايشين اختبار القيامة وعايشين فرح الكرازة بالإنجيل، وينالوا قوة عمل الروح القدس في حياتهم، ويكون من خلال كده بيأسسوا كنيسة وهيكل في كل قلب. خدمتهم عبارة عن تأسيس هيكل لله وقلب نقي لله في لكل إنسان. يعطينا مسيحنا أن تكون هذه الأيام أيام مقدسة نفرح بها على الدوام، ونتذكر أبانا الرسل والقديس العظيم ماري مرقس الرسول. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى
الأبد. آمين.
Te dve mari bekna in te kerini o in soften bekla.